ومن أسلوب القرآن العجيب استعمال ألفاظ حسية، ألفاظ تدل على أمور حسية للتعبير عن معاني معنوية. كلمة وادي كلمة حسية، مكان بين الجبال والأماكن المرتفعة نسميه وادي، لكن الله سبحانه وتعالى استعمل هذه الكلمة في موطن حسي. يقول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. هل المقصود أن الشعراء يذهبون إلى الوديان يتمشون؟ أبدا، وإنما المقصود أنهم يسيحون في أنواع الفكر وأنواع الحديث وأنواع الكلام، هجاء على مدح على غير، يهيمون في كل وديان الفكر. فعندما تتأمل ذلك ترى التعبير الدقيق، يهيمون في الوديان، يسيحون في الأرض، هذا بالنسبة للرعاة، أما بالنسبة للشعراء فيهيمون في وديان الفكر ويهيمون في وديان اللغة فيأتون بأصناف الحديث. ومن استعمالات القرآن استعمالات دقيقة مرة أخرى لاستعمال الكلام الذي يدل على أمور حسية للتعبير عن معاني معنوية. اقرأوا قول الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. القذف عادة نستعمل للأمور الحسية، الدمغ وهو ختم الدماغ ختم الرأس نستعمل للأمور الحسية، زاهق خلاص الإنسان مات، نستعمل الإنسان الذي فيه حياة. فنجد سبحان الله كيف يستعمل الله عز وجل كأنها معركة، معركة يصورها بكلمات قليلة، نقذف بالحق على الباطل، حق ينطلق، حق كأنه صار جسد، حق ينطلق فيصيب الباطل في رأسه فيدمغه فتخرج روح الباطل فإذا هو زاهق. أي تصوير عجيب هذا باستعمال، شوفوا لما ما قال الحق يثبت بطلان الباطل، كلام بشر هذا الذي نقوله، لكن تصوير القرآن كأنها معركة بين الحق والباطل، والحق انتصاره فيها ساحق بالضربة القاضية على الرأس. بل نقذف بالحق فينطلق الحق كأنه كرة شديدة القوة قذيفة على الباطل فيدمغه بالرأس تصيبه فإذا هو زاهق. سبحان الله، أي وصف عجيب هذا للقرآن، كيف يصف معركة الحق والباطل في كلمات معدودة. بل اقرأوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. أفرغ، يفرغ يعني صب، لكن ببساطة بسلاسة، ما هو بخشونة وبشدة، وإنما الصب بسلاسة ونعومة، ومعها معنى آخر وهو أن يملأ الفراغ. أفرغ يعني املأ فراغنا بالصبر. أفرغت الحليب في الكأس يعني صبيت بهدوء وبلين حتى ملأته. أفرغ علينا صبرا يعني أدخل الصبر بدون شدة برفق ولين حتى تملأنا صبرا. فلما كان الأمر تعامل مع المؤمنين كان تعامل برفق ولين وبكمية تجعلهم يصبرون. قارن هذا بقول الله تعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب. ما أفرغ وإنما صب العذاب صبا عليهم بلا رحمة. فتأملوا، كلمتين لهما نفس المعنى، استعمل هذه مع المؤمنين واستعمل هذه مع الكفار. وانظروا كذلك إلى استعمال القرآن الكريم: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى من الطغيان المؤذن بثورة وفوران، طغى نقول طاغية يعني خلاص سيطر وتجبر، كذلك الماء طغى طغى الماء يعني سيطر على الأرض. وانظروا إلى قول الله تعالى، سبل الكلمات ودقتها، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. شوفوا كلمة صرصر كأنها رشاش، صرصر كأن رشاش قاعد ينطلق. سبحان الله، استعمال دقيق. صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. إذن تتابعت صرصر وراء بعضها وراء بعضها، تعطيك معنى الشدة وتعطيك معنى التتابع. فأي استخدام دقيق للألفاظ ليعطي المعاني. وانظروا إلى قول الله تعالى، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. ما قال يذبحون، وإنما قال يذبحون، ليشعرنا بما حدث أولا، ويشعرنا بكثرة ما حدث ثانيا، ويشعرنا بنوع ما حدث ثالثا. ليس ذبح، وإنما تذبيح للأطفال حتى نشعر ببشاعة الجريمة. وانظروا إلى استعمال قول الله تعالى، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يوم عبوس، المعبس وجهه، المكشر وجهه، متضايق. يوم يعبس. شوف سبحان الله، كلمة تعطى للمعاني الحسية فضربها لمعنى معنوي حتى نتخيل شكل ذلك اليوم، أنه يوم شديد. إلا على المؤمنين فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وانظروا إلى استعمالات اللغة، لغة العرب طبعا. لماذا اختار الله عز وجل القرآن على لغة العرب؟ لأن ما في لغة، ما في لغة في العالم فيها من المفردات بقدر مفردات اللغة العربية. إذا رجعنا لأصول الكلمات، مثلا ضربة، ضربة نجد اشتقاقاتها كثيرة جدا، مضروب وضارب يضرب وسيضرب وضربناهم وضربا، عندنا اشتقاقات كثيرة كل واحدة تعني معنى آخر. بس مقارنة بسيطة في اشتقاقات الكلمات، اللغة العربية تستطيع أن تشتق من الكلمة بحدود 40 اشتقاق، بينما اللغة الإنجليزية الحد الأعلى هو 12 اشتقاق. فإذا رجعت إلى أصول الكلمات، أصول الكلمات الإنجليزية حوالي 20,000 أصل، بينما اللغة العربية أكثر من 50,000 أصل. إذا أخذت 50,000 وضربتها في 40، قارن هذا ب12,000 وتضربها ب20، إذن عندك مجال واسع لاختيار الكلمات. والأعجب من هذا والأجمل أن العرب عندما الله سبحانه وتعالى علمهم لغتهم جعل الكلمات متناسقة مع المعاني، جعل الكلمة متناسقة مع المعنى، واختار الله عز وجل أبرز الكلمات التي تتناسق مع المعاني. خذوا وانظروا في آية نكررها دوما، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. لاحظ تكرار حرف الواو والسين في الوسواس وكلمة يوسوس، تكرار. يقول العلماء التكرار يدل على التكرار، تكرار الحروف يدل على تكرار الفعل، فوسواس ويوسوس لا يفعل ذلك مرة واحدة، وإنما يفعل مرات متكررة. فاختار هذه الكلمة، ما قال الذي يهمس في صدور الناس، وإنما قال يوسوس، ليدل على أمرين، أنه أمر خفي تجده بطبيعة الكلمة، يوسوس شيء خفي، ليس يصطرخون، كلمة واضحة شديدة قوية، فرق في الموسيقى الكلمة كما يقولون. وتدل أيضا على التكرار، مثال ثاني على هذا في آية نقرأها دوما: إذا زلزلت الأرض زلزالها. تكرار، لأن الزلزال من طبيعته أن لا يقف في حادث واحد وإنما يتكرر، والكلمة تدل على اهتزاز، زلزل زلزل، بينما وس 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 تجد الفرق. فسبحان الذي أنزل القرآن واختار من لغة العرب ما يدل على المعاني. واقرأوا قول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ما قال وليطوفوا بالبيت العتيق، قال وليطوفوا. لماذا؟ لأن المطلوب سبع أشواط، لو قال وليطوفوا لكفى شوط واحد، لكن يطوف يدل على التكرار، ما حدث مرة واحدة. وكذلك في قصة يوسف عليه السلام، لما امرأة العزيز دعت النسوة واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما خرج يوسف كان كل واحدة معها تفاحة وبدها سكين تقطع التفاحة، فلما رأينه أكبرنه جمال ليس من جمال البشر، وقلنا حاش لله. متى قلنا حاش لله؟ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. الله سبحانه وتعالى ما قال وقطعن أيديهن، قال وقطعن، يعني قطعنا وقطعنا وقطعنا. تخيل إنسان يقطع السكين إيده وما يشعر، بل يكرر القطع، معناها أنه مشغول بشيء شغله هذا الشيء عن الألم الذي يجده بقطع السكين لليد. ما الذي شغلهن بهذا الانشغال؟ جمال يوسف عليه السلام. هل سمعتم بجمال يشغل امرأة إلى درجة أنها لا تشعر بقطع السكين ليدها وتكرر هذا الفعل؟ فدل كثرة تقطيع الأيدي على درجة جمال يوسف، فأراد الله عز وجل أن يعبر لنا ويصور لنا جمال يوسف المبهر بتقطيع أيدي النسوة. فسبحان الله. وانظروا إلى قول الله تعالى: وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني مبلغا كبيرا، فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه، الله سبحانه وتعالى يبشع لنا هذا الأمر، وكيف تأخذونه، يريد أن يبشع لنا أن الإنسان إذا طلق زوجته يأخذ الأموال التي أعطاها إياها، يمنعها حقها، فبشع ذلك، فبين ذلك أولا بكلمة القنطار، كلمة يعني شيء كبير، وبين ذلك قال أتأخذونه بهتانا، والبهتان أكبر الكذب، وإثما مبينا، ما هو فقط إثما وإنما إثما واضحا، أن يأخذ الرجل بعد أن يطلق زوجته يأخذ حقوقها ونفقتها. وكيف تأخذونه، أيضا تبشيع، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، بعد العشرة التي كنتم عليها، كيف تأخذها، كيف تنكر الجميل وتنكر الوفاء وتنكر العلاقة الطيبة وتنكر الإفضاء وهو كشف الأستار والأسرار. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لاحظ الكلمة غليظة، تدل على الضخامة والفخامة، أن هذا الميثاق، ميثاق الزوجية، لما تقول على سنة الله ورسوله، أن ترتبط بعقد ليس كعقود البشر العادية، وإنما عقد غليظ ثقيل لا يسهل قطعه، ميثاق شيء يربط موثوق مربط، ما هو مربط بس، تخيل حبل سفينة ومربط، كيف يكون ميثاقا غليظا. هكذا وصف الله سبحانه وتعالى علاقة الأزواج ببعضهم حتى يبين لنا قدسية الزواج، قدسية هذه العلاقة الزوجية. سبحان الله، كل الجو يحيي لك بعظمة هذه العلاقة وحرمة مس هذه العلاقة وحرمة الظلم حتى بعد أن تنقطع العلاقة. فجاءت الآيات وجاءت الكلمات وجاء اختيار الألفاظ ليدل على قدسية هذه العلاقة الزوجية.